قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة، وترك في الأمة ما إن أخذت به لن تضل بعده أبدا، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبابنا في الله، بالعدل قامت السماوات والأرض، والذين يعدلون في أحكامهم أولئك هم الأمناء على شرائع الله عز وجل، والذين يجورون في الأحكام فقد خانوا الأمانات وقالوا على الله ما ليس لهم وما لا يليق في شأنه بحق. وإن الأمة التي تطبق العدالة ويصون القضاء للمرء فيها حقه أمة مكرمة عند الله عزيزة عليه. وإذا ما ضاعت الحقوق في الأمة ولم يأخذ الضعيف حقه من القوي وباتت الكلمة للكبراء الأغنياء وذل أصحاب الحقوق من الفقراء، فإن الأمة تصبح هينة على الله، تصبح هينة على الله، هينة على الناس. في الحديث: لا يقدس الله أمة، لا يقدس الله أمة، يعني تهين عليه وليست مكرمة لديه، لا يأخذ الضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع، ولا يقضى فيها بالحق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أي أن الأمة التي يرتفع شأنها عند الله عز وجل وتقدس عنده هي الأمة التي يأخذ الضعيف فيها حقه، وهي الأمة التي يقضى فيها بالحق. والقرآن الكريم أشار إشارات كثيرة إلى القضاء وما ينبغي أن يكون. وقد أشرنا في اللقاء السابق عن القضاء والفصل وحكم الله عز وجل بين العباد، ثم أعطينا نماذج قضائية تشرح ما ينبغي أن يكون عليه القاضي من فهم دقيق ووعي ببواطن الأمور وإحقاق الحقائق بين الناس والمساواة بين الخصوم. والله عز وجل يشترط لإيمان الناس أن يطبقوا أحكام الله، فالقضاء العادل ليس هو الذي يطبق قانونا أرضيا جائرا، وإنما القضاء العادل هو الذي يطبق أحكام الله عز وجل. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قسم كبير، فلا وربك ينفي الإيمان عن قوم لا يأخذون بحكم الله ولا بحكم رسول الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وإن التحاكم إلى الله وإلى شرع الله عز وجل لا يعطي مزية الإيمان للإنسان إلا إذا أعطى الإنسان التسليم من قلبه لأحكام الله، فليس فقط أن يتحاكموا إليه، وإنما لابد أن يسلموا له حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وصدق رسول الله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفي أسباب النزول ما يشرح الفكرة، إذ إن الزبير بن العوام تخاصم ورجل من الأنصار. الماء يمر وكلاهما يريد أن يسقي زرعة، غير أن أرض الزبير سبقت أرض هذا الرجل في المكان، وبالتالي فإن الماء يمر عليها قبل هذا الرجل. ولكنهما اشتجرا واختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء، أي اسق زرعك لقربه، ولأن الماء يمر عليه قبل الآخر، ثم بعد ذلك أرسل الماء. فغضب الرجل الآخر وقال كلمة كبيرة، قال: أن كان ابن عمتك، كأنه يقول حكمت له للقرابة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر وقال للزبير: اسق واحبس الماء حتى يصل الجدر، يعني لغاية ما يشبع. غضب النبي من قول الرجل، فنزلت هذه الآية لتبرز أن الذين يرفضون أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بمؤمنين. فالعدالة إذن تقتضي أن تنفذ أحكام الله عز وجل، لأن أحكام الله شرعته، والذي وضع هذه الشريعة هو الذي خلق الناس، والخالق أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بماذا؟ بما أنزل الله. وحذره من أن يتبع أهواءهم، ذلك لأنه إن اتبع أهواءهم فإنهم يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال الله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم. هذا القرآن لم ينزل ليقرأ وفقط ويتعبد بتلاوته وفقط، وإنما هو أحكام عامة ودستور شامل للمسلمين لا بد أن يأخذوا به في أحكامهم، ولا بد للقضاة المسلمين أن يفصلوا بين الناس بتوجيهات القرآن الكريم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، وكلمة الحق أشم منها أن آخرين يشككون فيه، فاستدعى القرآن الكريم أن يؤكد هذا المعنى بقوله بالحق، لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. وأيضا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قيم على شرع الله، يحكم بما أنزل الله وبعدل الله عز وجل، وأمرت لأعدل بينكم. ثم إن هذه القوانين التي جاءت مجملة في القرآن وبعضها مفصل، وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إجماع الصحابة وفقه الفقهاء الربانيون، فقه الفقهاء الربانيين الذين استنبطوا الأحكام وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة، إن هذه الأحكام لو تأملها عاقل فإنه لن يستطيع أن يجد أحكاما مثلها، ولن يستطيع بقوانين أرضية أن يطبق العدالة بين الناس. ثم إن هذه الأحكام ليست بدعا من شرائع الله للأمم السابقة، إنما كثير منها يتسق مع شرع الله عز وجل للأمم السابقة. إن قانون الله في شريعة الإسلام القصاص، كما أنه قانون الله عز وجل في شرائع الأمم السابقة. وأبدأ بشرائع الأمم السابقة، وكتبنا عليهم فيها في التوراة، هذا في التوراة وسجله القرآن الكريم، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجوارح قصاص. هذا القصاص هو العدالة المطلقة، نصت عليها الكتب السابقة وسجلها القرآن الكريم. والله عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أي أن القصاص هو العدل الذي إن طبقته الأمة فإنه يصون حياتها، ذلك لأن القاتل أو المعتدي الظالم إذا علم أنه إن قتل سيقتل فإنه لا يجرؤ على القتل، فيصون نفسه ويحفظ حياته كما يحفظ حياة الآخر. وبالتالي لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص عدل الله. ثم إن هذا القصاص هو عبارة عن الماء الذي يطفئ أحقاد المعتدى عليه ويطفئ أحقاد أهله، ذلك لأن هذا الحقد إذا لم ينطفئ فإن الفتنة تزيد وإن الدماء تراق، وبدلا من أن كان لدينا مقتولان أصبحوا 4 أو 3 أو عائلات. وإن فكرة الأخذ بالثأر إنما تقوم في أرض لا يتحقق فيها القصاص العادل، أما الأرض التي يقضى فيها بالحق ويقتص فيها بالعدل ويقتل المقتول والقاتل قودا للمقتول بشروطه المعروفة، فإنها أمة ينطفئ الثأر عندها ويختفئ الحقد في قلبها، ذلك لأن شفى صدرها عندما ترى ذلكم القاتل قد قتل وأريق دمه كما قتل صاحبهم أو أي رجل من ذويهم. إذن لكم في القصاص حياة حقيقة. والأمة المكرمة التي تطبق شرع الله هي التي تقيم القصاص عدلا بين الناس، وتطبق شريعة الله عز وجل على جميع الناس. ليس في الإسلام حصان لأحد، إنما الجميع في الإسلام سواء، سواء كان وزيرا أو غفيرا، رجلا عاديا أو رجلا كبيرا، فالجميع عند الله أو في ميزان الإسلام سواء. وفكرة الحصانات ليست من الفكر الإسلامية ولا تمتد إلى الشريعة الإسلامية بشيء، إنما الناس عند الله سواء. ويوما ما أهم قريشا أمر المخزومية، وتألموا أن تقطع يدها تطبيقا لأحكام الله عز وجل، فبحثوا عن شفيع فوجدوا الحب ابن الحب أسامة بن زيد. اشفع يا أسامة عند رسول الله. فجاء أسامة يشفع للشريفة المخزومية القرشية كيف تقطع يدها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما هلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. الله أكبر. إن هلاك الأمم السابقة إنما كان سببه أن العدالة كانت بمكيالين ولها أكثر من وجه، فهي أمام الضعفاء الفقراء تكلح وتعبس ويرتفع الميزان وينصب، وأمام الكبراء الأغنياء فإن الميزان ينخفض، بل أقول إن الميزان يصرخ في الطرقات ويجأر إلى الله عز وجل من جور قضاة لا يحكمون بالعدل ولا يطبقون شرائع الله على الناس بالسوية. هذا القاضي العادل وأمرت لأعدل بينكم ينفذ هذا الأمر فيقول: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. إننا أحيانا نهش عندما نسمع خبرا عن الغرب بأن وزيرا أوخذ برشوة أو عوقب بفساد. هذا مما نهش له ونعجب منه، ذلك لأن مثل هذا التطبيق أصبح غريبا علينا وأصبح نادرا عندنا، ونتعجب أكثر عندما نجد الصغير والكبير في بلاد الغرب تطبق عليه مخالفات المرور بالسواء، أما عندنا ونقط. والتكملة على حضراتكم: مع أن الإسلام في شخص النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطبق العدالة حتى ولو كان على ابنته، وطبقها خلفاؤه الراشدون، طبق عمر العدالة على ولده وجلده في شرب خمر، ولم يشفع لهذا أن كان ابن أمير المؤمنين. هذه هي العدالة. العدالة الحقيقية هي التي تسوي بين الناس أمام القانون، لا حصانة لأحد ما دام مخطئا، إنما الحصانة للبراء الذين هم أصحاب أيد شريفة متوضئة وأنفس عفيفة، لا يسرقون ولا يختلسون ولا يرتشون، أولئك هم الشرفاء. إن الإسلام سوى بين الناس جميعا وطلب من كل قاض أن يطبق هذا. تعالوا اسمعوا: يقف علي متخاصما مع رجل، فيقول له عمر: تكلم يا أبا الحسن. فغضب علي، لماذا؟ لأنه قال لعلي يا أبا الحسن كنية، ونادى الآخر باسمه. غضب علي فقال: أتغضب لأني سويت بينك وبينه؟ قال: لا، وإنما غضبت لأنك كنيتني وناديته باسمه. يا لهذه العدالة المطلقة التي لا تفرق بين الراعي والرعية. ورسول الله قام بين الناس خطيبا وقال للناس: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، من كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليستقد منه. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي القصاص من نفسه ويعطي القود من ذاته، وكذلك الراشدون على هديه يتبعون. إن العدالة سواء. وانظروا إلى تطبيق القانون على تهمة تحيط بهدهد، نسمع ذلك من خلال النظر في هذا السرد الرائع في القرآن الكريم. نحن أمام تهمة تحيط بهدهد، وسليمان نبي الله هو القاضي في المسألة وهو الحاكم فيها. سليمان يقول: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. إن الهدهد لابد أن يكون في مكانه حيث التعليمات، وأن يكون قيما كما أمره سليمان، ولكن سليمان تفقد الطير فلم يجد الهدهد. إذن ما الذي غيبه؟ ما الذي جعله يبتعد ويفارق التعليمات ثم وضع اللائحة ونص على القانون بحيث بعد ذلك يطبق اللائحة أو مفردات اللائحة أو مواد القانون وعقوباته على ذلكم الهدهد الغائب؟ المواد ثلاثة، منطوقها يقول: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحن أو ليأتيني بسلطان مبين. إنها تهمة. إما أن يكون قد تغيب تمردا من غير جحود، وفسقا من غير عزم على ألا يعود، وبالتالي يستحق أن يعذب بقدر جرمه. وإما أن يكون تمرد ورفض الطاعة وخرج من هذه الدائرة، فأعلن التمرد المطلق على سليمان، وعندئذ يستحق القتل لأنه ارتكب جريمة كبيرة. أو لأذبحن. أو الأخرى أن يكون لديه عذر أو عنده بينة فيرفع الاتهام ويقطع دابر هذا الشك. أو ليأتيني بسلطان مبين، والمعنى فأعفو عنه. حاكمه سليمان بهذا المنطق، فلما وجد حجته قوية عفى عنه وأوكل إليه مهمة. هذه محكمة عادلة. ونصعد مرة أخرى إلى محكمة أخرى جائرة، صحيفة الاتهام فيها توجه إلى نبي الله إبراهيم. ما الحدث؟ أصنام ملقاة على الأرض مقطعة أجزاء. من فعل هذا؟ من فعل هذا؟ هذه قالة الكافرين: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. كان قبل إبراهيم يتوعد: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. إذن أصابع الاتهام تشير إلى إبراهيم. قالوا: نعد له محاكمة علنية، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. إنهم لم يريدوا أن تكون المحكمة سرية، ممنوع فيها النشر وممنوع فيها اقتراب أدوات التصوير، إنما هي محكمة علنية، ظانين بذلك أن الحق معهم وأنهم يطبقون العدل. فإذا ما كانوا على حق ويطبقون العدل، ما الذي يجعلهم يخفون المحكمة أو يجعلوا جلستها سرية لا علنية؟ فأتوا بها على أعين الناس لعلهم يشهدون. ثم مدعي النيابة قرأ قرار الاتهام، وأصابع الاتهام تشير إلى إبراهيم: يا إبراهيم، أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ إبراهيم يرد، وللمتهم حق الرد. قال: بل فعله كبيرهم هذا. أنا أريد وقفة قبل أن نستطرد في تفاصيل المحاكمة. الوقفة هنا: أأنت فعلت؟ الاستفهام قد دخل على المسند إليه، على الفاعل في المعنى، يعني هو المبتدأ يعني، لكن نحن نقصد الفاعل في المعنى. والهمزة هنا تحتاج إلى إجابة واحدة: نعم أو لا. وهنا سألوا عن الفاعل، لكن الخليل أراد أن يلفت أنظارهم إلى شيء آخر فأجاب بغير منطوق السؤال، أو على غير منطوق السؤال. السؤال كان يقول: أأنت فعلت؟ يجيب نعم أو لا، وهم يريدون أن يقول نعم، كأنهم يضعونه أمام سؤال ليس له إلا إجابة واحدة، أن يقول نعم. أأنت فعلت؟ هو لم يقل ذلك، وإنما قال بل فعله. هم يسلطون الضوء على الفاعل في المعنى، وهو يسلط الضوء على الفعل، ذلك لأن الفاعل في نظرهم هو الذي يبحثون عنه، فهم يريدون أن يطبقوا العقوبة عليه. وإبراهيم يريد أن يلفت أنظارهم إلى الفعل الذي نزل بهذه الأصنام، ليقولوا معه بأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها الضر، إذا لا تصلح أن تكون الآلهة، إنما الإله الله، بل فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فانتبهوا، وحققت لفتة إبراهيم الغرض منها، فقالوا فعلا هذه أصنام لا تنفع ولا تضر، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم ثارت النعرة العصبية، وتقليدات الآباء ارتفعت في صدورهم: أنسمع له ونترك آلهتنا وآلهة آبائنا؟ لا، هذه الحالة سماها القرآن الكريم نكوس. ثم نكسوا على رؤوسهم. انظروا، إن التنكيس معناه أن يوضع الشيء مقلوبا، أي أنه إذا وقف الإنسان على رأسه وارتفعت أقدامه، هذه الصورة هي صورة النكوس. ثم نكسوا على رؤوسهم، وكأن القرآن يرسم لهم صورة تعبيرية، صورة خيالية أو تخيلية، بمعنى يتخيلها العقل يعني، أو يتخيلها الخيال الإنساني، ليستجر بذلك فحش الحقيقة الفكرية التي فعلوها. بمعنى صورة أن يقف الإنسان على رأسه وأن ترتفع أقدامه إلى أعلى، هذه الصورة تمثيل للذي عرف الحق ثم ترك. نكسوا على رؤوسهم، رؤوسهم تحت وأرجلهم فوق، أي أنهم يمشون على رؤوسهم ويفكرون بأقدامهم، ذلك لأن الشأن في التفكير أن تكون أداته إلى أعلى. أما وقد ارتفعت الأقدام ونكست الرؤوس، إذن بذلك يفكرون بأقدامهم، فما قيمة فكرة تخرج من أقدام مرفوعة. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. غضب الحليم، وما عسى النبي الحليم أن يقول في غضبه، إنه لم يسب ولم يشتم ولم يسفه، وإنما قال أفل لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إن المحكمة لم تبالي ولم تفكر، وإنما كانت القرارات في الأدراج، فقرأ حاكمهم الحكومة، أقصد الحكم في القضية، ماذا قضى على إبراهيم؟ قال حرقوه، ليس واحدا، وإنما القول منسوب للجميع، قالوا حرقوا، ونسبوا القول إلى الجميع، يعني أنهم جميعا على شعور واحد، وأن القول قالته مشاعرهم جميعا، ولذلك نسب القول إليهم. قالوا حرقوا، انظر إلى غيظ القلوب وحنق الصدور الذي تسمعه في تشديد الراء في حرقوا، لم يقولوا اقتلوا أو احرق أو أحرقوا، وإنما لغيظ قلوبهم قالوا حرقوا. يا الله، حرقوا، والتشديد يعني التضعيف والتكثير في الفعل، أي لا تحرقوه مرة وإنما حرقوه أكثر من مرة، حرقوا. ثم انظر إلى أسلوب التحريض الآخر، وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. حكموا حكمهم وقالوا قولهم، ولما كانت محكمة السماء لا تغفل ولا تنام وهي تدافع عن الأبرياء البراء، قالت محكمة السماء قولها، قالوا حرقوه، وقالت محكمة السماء يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أرادوا وأرادوا الله وأراد الله، أرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وأراد الله له الكرامة فكان من المكرمين. هذه أو هاتان صورتان لمحكمة عادلة وأخرى جائرة لتعيها أذن واعية. وأريد أن ألفت الأنظار إلى أن العقوبة في الإسلام ليس المقصود منها إراقة الدماء. يقول بعض السفهاء إنكم إن طبقتم حد السرقة فسنرى المجتمع فسوف نرى المجتمع مجتمع معوق، مجتمع مقطوع الأيدي، لا يستطيع أن ينتج ولا يستطيع أن يكسب. هذا قولهم، وهيقولون المجتمع هيبقى مجتمع مشوه، ونحن نقول إن مجتمعا يشوه في جوارحه خير من أن يشوه في أخلاقه، وإن اليد التي امتدت لتنتشل تعب الآخرين وجهد الآخرين لا هي يد غير شريفة تستحق القطع. قال قائل من قديم، والقول ينسب إلى أبي العلاء، يد بخمس مئين عزيد وديت ما بالها تقطع في ربع دينار، يعني دية اليد أو أرشها 500 درهم من الذهب. لو أن أحدا اعتدى على آخر خطأ فقطع يده وأراد المصالحة دون القصاص، فعليه أن يدفع له 500 دينار من الذهب. هذا هو الأصل. وبالتالي قال القائل يد بخمسمئين عزجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، أي أن اليد التي تسرق ربع دينار، ربع دينار مش ملايين ولا بتهرب ملايين، لا ده اللي تسرق ربع دينار، اليد التي تسرق ربع دينار تستحق القطع. فهو يتعجب ما بالها قطعت في ربع دينار. فأجابه ابن القيم، ونسب أيضا القول إلى الشافعي، قال عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يا الله، إن من البيان لسحرة، ومن الشعر أحيانا حكم، وهي حكمة ترد على هذا الإفك المبين. لما كانت أمينة عزت وأصبحت لها قيمة، فبالتالي أرشها 500 دينار من الذهب، ولما أصبحت سارقة خائنة باتت رخيصة فلا قيمة لها. تطلب مني أن أعيد سأعيد. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. إن المجتمع الذي تطبق فيه أحكام الله عز وجل إنه مجتمع سيكون سليما وسلما في أخلاقه، أما المجتمعات الأخرى التي لا تطبق فيها أحكام الله فهي مجتمعات مشوهة في أخلاقها ومشوهة في أجسادها، والواقع شاهد على ذلك. إن البلاد التي تطبق الشريعة لا نسمع فيها عن حالات سرقة أو قتل إلا قليل، وهذه ليست إحصائيات ولا ادعاءات من عندي، وإنما هو الواقع المشهود، والتقارير الأممية تقر بذلك وتعترف. وخير ذلك وخير مثال على ذلك المملكة العربية السعودية. كم فيها سنويا يعني من جرائم قتل؟ عدد قليلة، بينما في بلاد أخرى لا تطبق هذه الأحكام تجد أعداد القتلى يعني لا حصر لها. كم عدد السارقين الذين تقطع أيديهم هناك، وكم عدد السارقين الذين يفلتون من المحكمة في بلاد أخرى. أحبابنا، إن الشريعة الإسلامية عندما تطبق فهي تصون المجتمع وتحفظ حدوده وتدفع الآخرين إلى أن يعيشوا في أمن وفي أمان. وإذا غابت الشريعة فإن الذئاب يأكلون الضعفاء، ويرتفع شعار نحن في زمن من لم يتزأب فيه أكلته الذئاب. ولا بد أن نلفت الأنظار إلى أشياء. أولا، الشريعة التي نريد أن يحقق بها القاضي العدالة ليست حريصة على إراقة دماء الناس، كما أنها ليست متعطشة إلى تشويههم أو قطع أيديهم أو أرجلهم، لا. والنبي صلى الله عليه وسلم المعني أولا بقول الله وأمرت لأعدل بينكم، كان حريصا أن يضرأ الحدود بالشبهات. وعدالة الإسلام تقول لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يقول يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، فلم يرد النبي عليه ولم يأبى بقوله ولم يلتفت له، وإنما حضرت الصلاة فصلى. ثم عاد الرجل مرة أخرى يريد أن يتطهر من لوثة الذنب أو الحد الذي فعل، فيعاود السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أصبت ذنبا فأقموا علي. فقال له النبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال بصلاتك معنا غفر الله ذنبك أو غفر الله حدك. يا الله، إن القاضي العادل هنا لم يفتش عن ذنبه الذي ارتكب ولا عن إثمه الذي فعل، ولم يجلسه على كرسي الاعتراف أمام الناس ليقول فعلت وارتكبت، وإنما ستر عليه. ذلك لأن الله ستير يحب الستر، ويحب للقضاة العادلين أن يستروا عباد الله. وعندما جاء رجل ليشهد على جريمة زنا، سمعنا قالت الستر في الآخر، في آخر الحديث تقول كان أولى بك أن تسترهما بثيابك. إن الإسلام لا يرفع سيفه يريد أن يطبق الحدود مباشرة حتى بالظنة أو التهمة، وإنما الإسلام حريص على أن يضرأ الحدود بالشبهات. يا لماعز ويا للقاضي العادل محمد صلى الله عليه وسلم وهو يطبق هذه العدالة. جاءه ماعز يعترف بجريرته ويقر بجريمته ويشهد أمامه وأمام الناس بأنه ارتكب جريمة الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رجل أبك جنون؟ يا الله، أبك جنون لتعترف على نفسك وقد سترك ربك؟ ذلك لأن منطق الشريعة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصاب ذنبا فأقيم عليه الحد، الحديث بالمعنى، فأقيم عليه الحد فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له. إذن لسنا حريصين بأن نفتش عن الجرائم ولا أن نهتك الناس ستار أو ستر بيوتهم، وإنما ما جاء إلى الحاكم بدون إلى القاضي أعني، ما جاء إليه بدون تفتيش وبدون هتك أستار فإنه يقضي فيه. وإن لم يعترف الرجل بجريمته فلسنا حريصين ولا معنيين أن نقيم ألف دليل لنجعله يعترف. وما أكثر الذين يعترفون بجرائم لم يرتكبوها تحت وطأة التعذيب أو وطأة التهديد بهتك أعراضهم أو بغير ذلك. إن الإسلام ليس حريصا على أن يفتش عن عيوب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: أبك جنون تعترف على نفسك؟ ورجل يقول: لا، ما بي جنون. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت. يريد أن يبحث له عن مخرج ويفتش له عن حيلة. لعلك قبلت، يقول له زني. لعلك فأخذ، فقال له أيضا كذا. لدرجة أن البخاري روى لفظة للنبي صلى الله عليه وسلم لا أستطيع أنا أن أنطق بها، ولكن يمكن لحضراتكم أن ترجعوا إليها في مظنها في كتاب البخاري وفي غيره. حتى قال له هذه اللفظة التي يمنعني الحياء من قولها وتزكم آناء أنوف الناس أن يسمعوها وتجرح مسامعهم ألفاظها، لا أريد لأحد أن يسألني عنها. حتى قالها والرجل اعترف على نفسه فأقام النبي عليه الحد. الإسلام ليس متعطشا وليس باحثا عن إراقة دماء الناس أو الأخذ بالحدود. ومن الأخطاء الإجرائية، أقول والخطأ الإجرائي يرفع التهمة عن الجاني. تعسس عمر المدينة ليلة فسمع أصوات وسمع أقوام كأنها حانة خمر والقوم كأنهم يشربون الخمر، فجرأ الحق عمر إلى أن يدخل عليهم الباب فرآهم يشربون الخمر، فلما أراد أن يقيم عليهم الحد قالوا: ارتكبنا خطأ وارتكبت أخطاء أو ارتكبت خطأ، أما خطأنا أننا شربنا الخمر، وخطأك أنك دخلت بيوتنا بغير إذن، وللبيوت حرمة في الإسلام، فلا يجوز لأحد ولو كان يبحث عن جريمة، مش عارف في استثناءات ولا لا، أن يهتك ستر الناس ولا أن يدخل بيوتهم. وفي شرع الإسلام: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لم يكن ذلك منطقا إسلاميا فقط، بل إن الجاهلية الأولى كانت تعرف حرمة البيوت. فهذا أبو جهل يتفقد العشرة الذين وقفوا على باب النبي يريدون أن ينتظروا خروجه أو أن ينتظروا خروجه ليضربوه ضربة رجل واحد في يوم الهجرة. مر بهم أبو جهل وقال لهم: كيف حال؟ قالوا: حال محمد لم نره ولم يخرج. ثم قال قائلهم متحمسا: إن كنا قاتليه فلنقتحم عليه الباب ونقتله بداخل البيت. قال لهم أبو جهل: ويحكم لا تفعلوا، أتريدون أن تتحدث العرب أن أبا الحكم روع بنات محمد في بيته. الله أكبر. إن الإسلام يعرف للبيوت حقها، وليس معنيا بأن يفتش عن عيوب الناس ولا عن جرائم الناس. ولذلك في جريمة كجريمة الزنا لا تطبق إلا بأربعة شهود. ولكن أقول الذين عطفا وشفقة يقولون لا معنى لإقامة، لا معنى للجلد وهو عقوبة قاسية، ولا معنى للرجم لأنه عقوبة شنيعة، أقول لكم إن في الحيوانات تطبيقا لهذا القانون، وعند غير المسلمين تطبيق لهذا القانون، ومعي بذلك شاهد ودليل. أبدأ بالأغرب بالحيوانات. إليكم ما جاء في صحيح البخاري، ونظرا لأن العامة يسمعون فأنا أروي الحديث بمعناه لأفهمه للجميع. في صحيح البخاري أن قردا عجوزا تزوج من قردة أنثى شابة، ويبدو أنها كانت لا تألف، فومقت، أصدف، فأحبت قردا آخر. وما أكثر القرود في هذا الزمان. نام هذا القرد وأنثاه بين يديه، فغافلته في نومه. أقول الحديث في البخاري وهو صحيح لا شك فيه، فغافلته هذه الأنثى الشابة وذهبت في مكان آخر ملتف بالحدائق، وأقامت من الحدائق سطرا بينها وبين عيون القردة حتى لا يفضح أمرها. فقامت من الليل هكذا وذهبت إلى عاشقها المحبوب وارتكب معها فاحشة الزنا الحرام. فلما قام القرد العجوز واستفاق من نومه ولم يجد زوجته بين يديه، بحث عنها وفتش وطار عقله وجن جنونه، أين الزوجة التي استحللتها أمام الناس؟ أين سكينة نفسي وموضع أنسي؟ لا أجدها. فتفقدها في أماكن، فوجد القرد الآخر يفعل الفاحشة معها، فصرخ صرخته واستجار بإخوانه من القرود وكانوا عدولا. فجاء هؤلاء القرود وأخذوا بحجارة، كل منهم يمسك بحجر، ورجموا هذين القردين الزانيين اللذين ارتكب جريمة الزنا، فاستحقا عقوبة الرجم. إذن ليست هي عقوبة من عندنا نحن، وإنما هي عقوبة حتى في عالم الحيوان. يا ليت قومي يعلمون. عند اليهود ارتكب رجل الفاحشة بامرأة، وذهب اليهود في المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبحثون عن عقوبة الزنا، فقال النبي ما تجدون في كتابكم؟ إن العقوبة التي في كتابكم هي التي عندنا، إنما عندنا يقول وهو الذي عندكم إذا كان محصنا متزوجا فإنه يرجم، والجلد لمن لم يكن كذلك. إن العقوبة التي عندنا هي التي عندكم، ما تجدون في كتابكم؟ قالوا نجد التحميم وكذا، يعني إن يعني يأتون بماء مغلي ويضعون فيه تراب، ثم بنقول احنا عندنا في المثل يقول لك يسخموه، يعني يحطوه على وشه، وبعدين والتجبيه او حاجه كلمه زي كده، يعني معناها انهم يغلظون عليه ويضربونه ضربا كذا. طب يعني ما فيش رجم يا جماعه؟ طب فقال عبد الله بن سلام وكان حبرا من احبار اليهود، مرهم يا رسول الله أن يأتوا بالتوراة ليتلوها، على غرار تعبير القرآن قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة ليقرأوا جريمة الزنا عندهم، فقرأوا وهم يقرؤون وضع القارئ إصبعه على العبارة التي تنطق بحد الرجم على الذي يرتكب جريمة الزنا وهو محصن، فانتبه عبد الله بن سلام وقال له ارفع يدك، فرفع يده فوجد العقوبة التي هي في الإسلام هي نفسها التي في التوراة. إذن الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن هي عقوبة الآدميين في كتاب الله عز وجل، كما أنها عقوبة الحيوانات. فإذا جاء القرآن أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقرر هذه العقوبة فما العجب في ذلك؟ الأمر الآخر هو أن العقوبة لا تعني أن المعاقب خرج من دائرة الإسلام، وأن اللعنات تستحق أن تنزل به، وأنه أصبح شرا وخطرا على المجتمع. لا، إن العقوبة أو الحدود إذا طبقت فهي كرامة وليست إهانة. وتعالوا لننظر إلى شواهد تدل على ذلك. إن المجتمع الإسلامي ينبغي ألا ينبذ من عوقب بجريمة، ذلك لأن العقاب كفارة له وقد برئ من لوثة الذنب، فلا يجب أو لا ينبغي لأحد أن يلعنه أو أن يقبحه أو أن يشنع عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أقام حدا على شارب خمر، فلما أقام عليه الحد أبو هريرة يقول النبي قال اضربوه، فمن الضارب بيده ومن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بكذا، وقال قائل أخزاك الله بيشتم هذا الذي شرب الخمر، فقال له أخزاك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين الشيطان على أخيكم، لا تلعنوه، لا تعين الشيطان على أخيكم، إنه إذا ارتكب الذنب وأقيم عليه الحد لا يجوز لأحد أن يشتمه أو أن يشنع عليه، إنما إن فعلنا ذلك فإننا نريده أن يبقى في دائرة المخمورين المدمونين ما بقيت حياته، لأن إذا رفضه المجتمع الشريف فلن يجد محلا يأويه إلا المجتمع الخسيس الذي كان يعيش فيه. هذه واحدة. الثانية، كان رجل يلقب بحمار، هكذا في صحيح البخاري هذه التسمية، وكان من شأنه أنه يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب الخمر وأقيم عليه الحد، فقالوا فضربوا، وقالوا ما أكثر لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به لإقامة الحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، ما علمت إلا إنه يحب الله ورسوله. لماذا؟ إنه في وضع يعني ربما الكلمة الطيبة يعني ليست في مظنها كما نظن نحن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حريص أن يضع الأشياء في موضعها وأن يرد للرجل اعتبار حتى ولو كان في موقف المؤاخذة بذنب، فقال لهم إنه يحب الله ورسوله. وعائشة تحدثنا بأن امرأة سارقة قطعت يدها وتابت وحسنت توبتها، قالت كانت تأتيها وترفع عائشة حاجتها للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي يمتنع. إن الإسلام لا يرفض هؤلاء الذين ثبتت إدانتهم وأقيمت عليهم الحدود ولا ينبذهم، وإنما يعطي لهم فرصة أخرى لأن يكونوا صالحين. ولكن الطبيعة البشرية أحيانا فيها ما فيها، فلا تزال تنظر أحيانا بعين الريبة ممن ارتكب حد وحتى لو أقيم عليه الحد. ولذلك من هدي الإسلام ومن عدالة الشريعة الإسلامية أن من ارتكب حد الزنا وأقيم عليه حد الجلد فإنه ينبغي أن يغرب عام، وتغريب عام يعني أن الناس سينسون أو تخف حدة نظرتهم إليه وتقل مشاعر الغضب منه. فتغريب عام يعني أن الرجل ينتقل إلى بلد لم تعرفه وإلى أشخاص لم يألفوه، وبالتالي يمكن له أن يبدأ حياة جديدة. ثم إذا ما مضى العام وكر الزمان كفيل للإنسان بالنسيان، فإنه يمكن أن يعود مرة أخرى إلى موطنه ما أمنت الفتن. إخواننا، هذه بعض ملامح القضاء العادل الذي ينبغي أن يكون. سريعا نقول تعليمات الإسلام وتوجيهاته للقضاء. أولا، ليس من هدي الإسلام أن يعطي القضاء لمن يطلبه. طب واللي بيدفعوا الرشوة واللي عنده استعداد يدفع 100,000 وأكثر عشان يتعين في الدائرة، يبقى نظرة الإسلام له إيه؟ النبي يقول نحن لا نعطي هذا الأمر من أراد. فأقول للذين يطلبون القضاء بالحق لا حق لكم فيه، وبالرشوة ذلك جرم كبير وجرم فظيع. الثانية، من هدي الإسلام مراعاة الحالة النفسية للقاضي. النبي يقول لا يقضي القاضي وهو غضبان، ذلك لأن الغضب أحيانا يخرج عن الشعور. الأمر الثالث، لا بد أن يجلس الناس أمام القضاء بالسوية، وأن يستمع القاضي من الخصمين قبل أن يجيب. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي إذ بعثه قاضيا على اليمن وقال له إذا جلس الخصمان أمامك فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع الآخر كما سمعت الأول. استفاد علي من النصيحة فقال فلا زلت قاضيا. أيضا الإسلام يعني أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل القضاء ثلاثة، اثنان في النار وواحد فقط في الجنة. اثنان في النار وواحد في الجنة. أما الذي في الجنة فهو الذي عرف الحق فحكم به، وأما الآخران اللذان في النار فرجل عرف الحق فحكم بغيره، والثاني لم يعرف الحق يعني كان جاهلا فقضى بغير حق. اثنان في النار وواحد في الجنة. المسؤولية خطيرة، ولنا في رسول الله القدوة والأسوة الحسنة. هذا وبالله التوفيق، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يهدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه ينفعنا.
يا رب
يا
يا يا رب هل من توبة